أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على. ما زال البحث في مقدمة الحرام. خلاصة المطلب أن المقدمة إذا كانت بحيث يكون وجودها موجبا لوجود ذيها قهرا فهي محرمة، وإلا فلا يحرم شيء من المقدمات. فهذه القضية تنحل إلى قضيتين: القضية الأولى أن تكون المقدمة بحيث يكون وجودها موجبا لوجود ذيها، كما هو الحال في الأفعال التوليدية. الذي هو حرام نفسي هو القتل وإزهاق الروح، والإلقاء من شاهق لا يخلو، إما هو العلة التامة فيحرم، وإما هو الجزء العلة مع كون الجزء الآخر حاصلا فيحرم أيضا. مثلا كما لو ألقيته في الماء، الإلقاء يكون جزء العلة، الجزء الآخر حاصل، ألقيته مكتوفا أو ألقيته مع ربط حجر به بحيث ماذا يغرس إلى الماء. على كل تقدير، هذا الفعل التوليدي مقدمته تكون ماذا؟ محرمة، وهو واضح بالوجدان. نفس الدليل الوجداني السابق يجري في المقام. ومن هنا توهم البعض بالتفصيل بين السبب وغيره، كما نقلنا سابقا عن ماذا؟ عن السيد المرتضى، وإن كنا قد ناقشناه بأن هذا تحويل من التحريم في ظاهر الدليل المتعلق بالفعل التوليدي إلى سببه، وليس تفصيلا في البين، مضافا إلى أنه القادر على السبب قادر على المسبب. فإذا هذا بالوجدان يحرم. القضية الثانية أن المقدمة إذا لم يكن وجودها موجبا لتحقق ذيها فلا شيء من المقدمات بحرام. مثلا لنفترض بأن الخلوة بالمرأة الأجنبية لا يؤدي إلى الوقوع في الحرام قهرا. الحرام مثل الزنا أو النظر بشهوة أو ما شابه ذلك، لا يؤدي إلى حصولها، إلى حصول المحرم. فحينئذ لا يحكم العقل بأنه إذا حرم الزنا فتحرم الخلوة، بل نحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل خاص. ولذا في بحث الدليل الخاص بحثوا أن الأدلة التي دلت على حرمة الخلوة بالمرأة الأجنبية هل هي من باب حرمة المقدمة أو لا؟ هذه الحرمة حرمة نفسية، أصل الخلوة من المحرمات. يعني كما عندك مثلا الزنا من المحرمات، النظر بشهوة من المحرمات، الخلوة في حد ذاتها ماذا؟ من المحرمات. الكلام في الملازمة العقلية أنه إذا حكم العقل، إذا حكم الشرع بحرمة شيء، هل يلزم منه حرمة مقدمته التي لا تكون لو حصلت يحصل الحرام قهرا، يعني لا تكون من الأفعال التوليدية؟ نقول العقل لا يحكم بهكذا ملازم لعدم جريان الدليل الوجداني المتقدم. فلولا الروايات ما كنا قلنا بحرمة ماذا؟ الخلوة، لا بحرمتها النفسية، لأن الحرمة النفسية تحتاج إلى دليل مستقل ليس ناشئا من الملازمة كما هو واضح، ولا بالحرمة الغيرية، لأن المفروض أنه يمكن أن أختلي بالأجنبية ولا أقع في الحرم. فلا شيء من المقدمات للأفعال غير التوليدية بمحرمين، ولا أقل من الشك يجري الأصل في المسألة ماذا؟ في المسألة الفقهية الفرعية، لا في المسألة الأصولية، لأن قلنا هذه الملازمة موجودة أو منفية منذ الأزل، فلا يجري فيها الأصل، وإنما يجري الأصل في المسألة ماذا؟ الفقهية. أشك في حرمة الخلوة، الأصل العدم. إن قلت بالنسبة لهذه القضية الثانية أنه لا شيء من المقدمات للأفعال غير التوليدية بحرام، هذه الكلية نتيجة هذه سالبة ماذا؟ كلية. هذه الكلية تتنافى مع قاعدة من القواعد الفلسفية. ما هي هذه القاعدة؟ وهي أن الشيء ما لم يجب لم يوجب. إذا طبقناه على ما نحن فيه لابد أن نصل إلى مرحلة أنه في مقدمة من المقدمات إذا حصلت ماذا؟ لابد أن يحصل المحرم، توجب حصول المحرم تطبيقا لقاعدة الشيء ما لم يجب لم يوجد. فإذا كنا لابد أن نصل إلى مقدمة بوجودها يوجد المحرم، فإذا تكون محرمة فلا تصدق السالبة الكلية. واضح الإشكال؟ فلا تصدق السالبة الكلية. أنت ماذا قلت؟ لا شيء من المقدمات بحرام. طيب إذا لا شيء من المقدمات بحرام، كيف يصل المحرم النفسي إلى حد ضرورة الوجود؟ والمفروض أن الشيء ما لم يجب لم يوجد. معنى هذه القاعدة هي ما يعبر عنه بأن كل ممكن محفوف
بإحدى الضرورتين، ضرورة الوجود أو ضرورة العدم. كل ممكن محفوف بإحدى الضرورتين. إذا وجدت علته فصار ضروري، صار ضروري الوجود، وإذا فقدت علته صار ضروري العدم. فما لم تصل علته إلى حد الوجود لا يكون ضروري الوجود، بل يكون ضروري العدم. فلا يوجد إلا إذا وصلت علته إلى ماذا؟ إلى حد الوجود، فيصبح ضروري الوجود. فبلحاظ واحدة من المقدمات يصبح فعلا توليديا، فتكون مقدمته محرمة، واحدة من المقدمات محرمة. نقيض السالب الكلية ماذا؟ موجبة جزئية. واحدة من المقدمات محرمة فتبطل السالبة الكلية. ما أدري واضح الإشكال؟ نعم. هو هذه لا شيء موردها المقدمات غير التوليدية. القضية الثانية، القضية الأولى، كل المقدمات للأفعال التوليدية محرمة، مش هكذا؟ كل المقدمات للأفعال التوليدية محرمة، القضية الأولى. القضية الثانية، لا شيء من مقدمات الأفعال غير التوليدية بمحرمة. هذه لا شيء، لابد أنه في مقدمة من المقدمات، لابد أنها إذا وجدت يوجد ذلك، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد. توليدية بلحاظ تلك المقدمة، لكن هو في الواقع يعني أنت ماذا تقول؟ كل هذا، وهذا الفعل ليس من الأفعال التوليدية، فكل مقدماته ليس بمحرمة. طيب نقول لك أنه إذا كل مقدماته ليست بمحرمة، والحال أنه هذا لا يمكن أن يوجد إلا إذا كانت إحدى المقدمات قد وجدت، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد، فتكون تلك المقدمة ماذا؟ محرم. قلت في مقام الجواب عن هذه الشبهة، نحن نسلم بتلك القاعدة، لكن لا تؤدي إلى الالتزام بالحرمة، تبقى السالبة الكلية محفوظة. ليش؟ لأن تلك المقدمة التي إذا وجدت وجد ذيها، وجد ذوها، هي عبارة عن الإرادة والاختيار ومبادئ الاختيار. شوف مثلا، قلنا الخلوة بالنسبة للزنا ليس من الأفعال، زنا ليس من الأفعال التوليدية، وبهذه مقدمة. طيب الاقتراب إلى قرب المرأة، هذا أيضا لا يؤدي إلى ضرورة حصول، ليس مثل الإلقاء من شاهق. لنفترض يا أخي خلع الثياب ليس محرم في حد ذاته، حصل خلع ثياب لا يؤدي إلى حصول ماذا؟ الزنا. العلة التي توجب حصول الزنا هي ماذا؟ الإرادة. فهذه الإرادة إذا حصلت وجب حصول الزنا، لكن الإرادة لا تتصف بالحرمة، لأن الفعل حتى يتصف بالوجوب أو الحرمة لابد أن يكون فعلا اختياريا، والفعل الاختياري ما هو تعريفه؟ والمسبوق هو المسبوق بالاختيار بالإرادة، والاختيار ليس اختياريا وإلا للزم التسلسل هذا الشيء الذي ذكرناه في بحث التعبدي والتوصلي وكررناه عدة مرات، واضح؟ فإذا حافظنا، التفت، من جهة حافظنا على قاعدة الشيء ما لم يجب لم يوجد، وفي الوقت نفسه حافظنا على السالب الكلية أن كل المقدمات ليست محرمة. شوف، الخلوة ليست محرم، الاقتراب ليس محرم، خلع الثياب ليس محرم، إرادة الزنا توجب الزنا لكنها أيضا ليست محرمة لأنها ليست فعلا، لأنها ليست فعلا اختيار. بالنسبة للمقدمات الزنا هو المحرم. نعم، اتفقنا، الزنا هو المحرم. خب، هذا جواب المصنف عن هذه الشبهة، وبهذا يكون قد طوينا صفحة مقدمات الواجب. مقدمة الواجب وين صرنا في القراءة؟ نعم، وين هذه؟ وأما مقدمة الحرام، وأما مقدمة الحرام والمكروه، قلنا الحرام والمكروه كله من باب واحد، فلا تكاد تتصف بالحرمة أو الكراهة، إذ منها ما يتمكن معه من ترك الحرام أو المكروه اختيارا، مثل الخلوة، كما كان متمكنا قبلها، كما لو لم أدخل الدار ما كنت زنيت، أستطيع أن أدخل الدار وأختلي بها ولا أزني. بعد ما قرأنا بعد ما قرأنا شو أنتم قلتم؟ وأما مقدمة الحرام والمكروه، بعد ما قرأنا، وأما مقدمة الحرام والمكروه فلا تكاد تتصف بالحرمة أو الكراهة، إذ منها ما يتمكن معه من ترك الحرام أو المكروه اختيارا، كما في الأفعال غير التوليدية، كما كان متمكنا قبل حصول المقدمة من ترك الحرام، فلا دخل له أصلا في حصول ما هو المطلوب من ترك الحرام أو المكروه، فلم يترشح من طلبه طلب ترك مقدمتهما الحرام أو المكروه. نعم، ما كان من قبيل الأفعال التوليدية، نعم، ما لا يتمكن معه من الترك المطلوب لا محالة يكون مطلوب الترك. مطلوب الترك يعني الفعل ماذا؟ يعني الفعل ماذا؟ حرام. ويترشح من طلب تركهما طلب ترك خصوص هذه المقدمة، فلو لم يكن للحرام مقدمة من هذا القبيل، أي قبيل، لا يبقى معها اختيار تركه، لما اتصف بالحرمة أي مقدمة من مقدمات هذه القضية التي قلنا سالبة كلية. لا يقال هذا إشكال على القضية السالبة الكلية، كيف؟ ولا بد أن نصل إلى مقدمة يتحقق بعدها الحرام قهرا، فتكون هذه المقدمة حرام، ونقيض السالبة الكلية ماذا؟ موجبة جزئية. واضح الإشكال؟ لا يقال كيف ولا يكاد يكون فعل إلا عن مقدمة لا محالة معها يوجد ضرورة أن الشيء ما لم يجب لم يوجد. صارت العبارة واضحة؟ فإنه يقال نعم نؤمن بهذه القاعدة، لكن ماذا؟ في مانع عن اتصافها بالحرمة. ما هو المانع عن اتصافها بالحرمة؟ ما هو المانع؟ أنها غير اختيارية، فيصدق أن كل المقدمات ليست محرمة. الخلوة ليست محرمة لأني أتمكن مع الخلوة أن لا أزني. الاقتراب من المرأة ليس محرم لأني أتمكن من عدم الزنا مع الاقتراب. خلع الثياب ليس محرم لأني أتمكن، اتفقنا، إرادة هذه التي أوجبت حصول الزنا، هذه لا تتصف بالحرمة لوجود مانع لكونها غير اختيار، فصدق أن كل المقدمات ليست محرمة، فصدقت السالبة الكلية. فإنه يقال نعم لا محالة يكون من جملتها ما يجب معه صدور الحرام، تنطبق قاعدة الشيء ما لم يجب لم يوجد، لكنه لا يلزم أن يكون ذلك من المقدمات الاختيارية، بل من المقدمات غير الاختيارية كمبادئ الاختيار التي لا تكون بالاختيار، وإلا لتسلسل فلا تغفل وتأمل. هذا تمام الكلام في مقدمة الواجب. فصل. ما وجدت له موضع. تأمل في العبارة. لا. إذ منها ما يتمكن معه من ترك الحرام أو المكروه اختيارا، كما كان متمكنا قبله وسميناه الأفعال غير التوليدية، فلا دخل له أصلا في حصول ما هو المطلوب. لا، أنا حتى أزني بالمرأة لابد أن أدخل إلى الدار، فهو متوقف عليه الزنا، لكن حصول الزنا لكن حصول الخلوة لا يلازم حصول الزنا من هذه الناحية، بخلاف الأفعال التوليدية. الإلقاء من شاهق لا محالة يحصل معه ماذا؟ الموت. أما الخلوة لا محالة يحصل معه الزنا لا. لكن من دون الدخول إلى الدار والاختلاء بها لا يحصل الزنا، يعني التوقف من هذه الجهة. أي فيها ملاك الوجوب، فتكون السالبة الكلية التي ذكرناها سالبة كلية على نحو الفعلية لا على نحو الاقتضاء. نعم، على مبنى هذا لا محالة أن نلتزم بذلك، ولا هنا لها مقتضي المقدمية والاتصاف، لكن لولا المانع. فصل. هذا مبحث جديد عنوانه الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أم لا. بداية، هذه المسألة من المسائل العريقة في علم الأصول، وليست من المسائل التي استحدثها المتأخرون، بل بحثت منذ القديم، وربما يمكن القول أنها كانت ملازمة للتدوين الأصولي الأول. هذه المسألة مسألة عريقة. إذن نحتاج في هذه المسألة كما هي العادة في بداية كل مسألة أن نرسم مجموعة من الأمور. الأمر الأول له دخالة في المبادئ التصورية للبحث. هناك مجموعة من الألفاظ لابد أن نقف عندها. الأمر بالشيء أمر، هل يقتضي اقتضاء، النهي نهي، عن ضده الضد. هناك يعني إذا حذفنا أدوات الربط وحروف الجر عندنا أربعة أمور لابد أن نبحث عنها: أمر، اقتضاء، نهي، وضد. هذه أربعة أمور لابد أن نبحث عنها. ظاهر علماء الأصول عدم وجود بحث عندهم في الأمر والنهي. نعم، الميرزا القمي رحمة الله عليه اشترط في الأمر شرطا حتى يدخل في بحثنا. ما هو هذا الشرط؟ أن يكون الأمر الذي يدل على الوجوب مفاده الواجب المضيق لا الموسع. اشترط هذا الشرط. الواجبات بعضها موسعة وبعضها مضيقة. الموسعة هو أن يكون الظرف الزماني للواجب أوسع منه، مثل الصلاة. صلاة الظهر واجبة، ظرفها الزماني من الزوال إلى الغروب، هذا الظرف الزماني أوسع من الواجب، ولذا يمكن أن تؤديه في الأربع دقائق الأولى، في الأربع دقائق الثانية والثالثة وهكذا إلى آخر الوقت. فهو واجب ماذا؟ موسع. وعندنا واجبات، واجبات ماذا؟ مضيقة. إما بالذات تكون كذلك، مثل الصوم. الصوم الواجب بمقدار ظرفه الزماني. الواجب هو الصيام من الطلوع إلى الغروب، وهذا الظرف الزماني بمقداره ذاتا هكذا. وإما أن يكون بالعرض، كما في وجوب الصلاة في آخر الوقت. وجوب الصلاة في آخر الوقت صارت ماذا؟ مضيقة، لعارض، لأنك لم تصلي في أول الوقت. الميرزا القمي رحمة الله عليه اشترط لدخول الأمر في محل النزاع أن يكون من الواجبات ماذا؟ أن يكون مفاده من الواجبات المضيقة. ليش؟ قال لأنه لا تنافي حينئذ بين الأمر بالشيء وبين ضده. فيمكن أنا أن أزيل النجاسة، أن أصلي وأن أزيل ماذا؟ النجاسة، لا يحصل تنافي، لأن الصلاة عندي ماذا؟ موسعة. الصلاة عندي موسعة، فيمكن أن أجمع بينهما بأن أزيل النجاسة وماذا؟ ثم أصلي، فامتثلت الأمر وامتثلت ماذا؟ الأمر بالضد. امتثلت الأمر بالشيء وامتثلت الأمر بالضد، فكيف يكون الأمر بالشيء ناهيا عن ضده ما دام لا يوجد بينهما تنافي؟ هذا كلام من؟ كلام الميرزا القمي. سائر العلماء والأكثر لم يقفوا عند هذا الشيء، وظاهرهم لا، على نحو الإطلاق يدخل في محل النزاع، وهذا هو الصحيح. ليش؟ لأن الأمر بالموسع ينحل إلى أوامر متعددة متدرجة في الزمان. يعني قول المولى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، هذا في الواقع ينحل إلى أوامر متعددة. في الأربع دقائق الأولى من الزوال هناك أمر، صلي في هذه الأربعة، في الأربع دقائق الثانية هناك أمر صلي في هذه الأربعة، وهكذا إلى عشرات الأوامر. فعندما نقول الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، بالنسبة للأمر الأول هناك تنافي، لا أستطيع أن أمتثل الأمر الأول بأن أصلي وأن أمتثل في الوقت نفسه ماذا؟ إزالة النجاسة. فبينهما ماذا؟ تنافي. فإذا قلنا الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، حينئذ تكون الصلاة في الأربع دقائق الأولى ماذا؟ منهيا عنها. فتأتي الثمرة التي سوف نبحثها في المستقبل، والنهي عن العبادة يوجب الفساد. فلو صليت في الأربع دقائق الأولى تكون صلاتي ماذا؟ باطل. هذه من أين نشأ بطلانها؟ لكون الضد منهي عنه. نعم بالنسبة لسائر الأوامر الأخرى ليس كذلك. إذن لا فرق بين في الأمر بين أن يكون مضيقا وبين أن يكون ماذا؟ موسعا. هذا بالنسبة للأمر. وبالنسبة للنهي طبعا هناك بحث آخر في الأمر، أنه هل يشمل الأمر الأمر التبعي أو يختص ماذا بالأمر الأصلي؟ هذا ربما يأتي في أثناء البحوث الإشارة إليه. فإذا كلمة الأمر والنهي لا يوجد فيها مشكلة واضحة، تشمل مطلق الأمر، سواء كان وجوب الشيء ثبت بأمر لفظي أو ثبت بدليل لبي كقيام الإجماع على وجوب شيء، فمطلق. هذه إذن هذه المفردة، مفردة الأمر والنهي لا يوجد فيها مزيد بحث. المفردة الأخرى مفردة الاقتضاء، هذه أجلها قليلا لأنه فيها بحث طويل. المفردة الأخيرة مفردة الضد. الضد يراد منه في علم الأصول مطلق المنافي، سواء مطلق المنافي لشيء، سواء كان أمرا وجوديا أم أمرا عدميا. وعلى هذا الأساس قسموا الضد إلى قسمين في علم الأصول. لما قلنا مطلق المنافي سواء كان وجوديا أو عدميا، قسموا الضد الوجودي فأطلقوا عليه اسم الضد الخاص، والضد العدمي فأطلقوا عليه اسم ماذا؟ الضد العام. فالضد العام في الواقع هو ما هو النقيض المنطقي، لأنه أمر عدمي، وإنما وصفوه بالعموم. مثلا عندنا صلاة الشيء، ضده العام ما هو؟ ضده العام ما هو؟ نقيضه ترك الصلاة. سمي عام لأن ترك الصلاة لابد أن تكون مشتغلا بشيء، قد تكون مشتغلا بالنوم، قد تكون مشتغلا بالأكل، قد تكون مشتغلا، فلانطباقه على أمور متعددة سمي عاما. واضح الفكرة؟ فإذا الضد العام في الاصطلاح الأصولي ما هو؟ النقيض، يعني العدم. الضد الخاص هو مطلق الوجود المنافي، هذا نسميه بالضد الخاص. فالصلاة والإزالة بينهما تضاد على نحو الضدية الخاصة، لأن كلاهما أمر ماذا؟ وجودي، لكن لا يجتمعان. لا يمكن أن أصلي وأنا أصلي ماذا؟ أزيل النجاسة، لأن إزالة النجاسة ماحية لصورة الصلاة. تفهمنا؟ فهذا نسميه بالضد الخاص. فلذا العلماء في المباحث الأصولية أوقعوا البحث في مقامين، طارة في الضد الخاص، أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده الخاص، وأخرى في الضد العام أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده العام. فإذا مفردة الضد صارت واضحة. مفردة الاقتضاء هذه لابد أن نبحث فيها. هناك قاعدة، هذه القاعدة تعال نسميها قاعدة منهجية. هذه القاعدة المنهجية مفادها أن لا يجوز لك أن تأخذ في العنوان ما يكون إثباته في البحث. تأخذ في العنوان شيء وهذا الشيء لا يتم إثباته إلا متى؟ في البحث. يعني مثلا إذا أنت لا تعرف الدعاء واجب أو غير واجب، فتريد تؤلف كتابا، فلا يجوز لك أن تعنون الكتاب وجوب الدعاء. ليش؟ بعد هذا وجوب الدعاء لا يثبت إلا من خلال البحث. أو استحباب الدعاء، استحبابه لا يثبت إلا من خلال البحث. عليك أن تعنون الكتاب بماذا؟ حكم الدعاء. اتفقنا؟ في حكم الدعاء. نعم، دعاء مهما كان له حكم، هذا لا يتوقف ثبوت الحكم له بمعناه العام على البحث، لأنه ما من شيء إلا وله حكم، ما من فعل إلا وله حكم. هذا العنوان يكون صحيحا. أما لو عنونت الكتاب بعنوان ماذا؟ وجوب الدعاء، وعلى قلبه، هذا لا يمكن أن تعنونه، لأنه هذا عين المتنازع فيه. واضح الفكرة لتقريب المسألة للذهن؟ الآن نحن أخذنا في عنوان البحث مفردة ماذا؟ الاقتضاء. لابد أن نفسرها بتفسير ينسجم مع تمام الآراء. أما إذا فسرناها بتفسير لا ينسجم إلا مع رأي، فتكون قد أخذت في العنوان شيئا يثبت وين؟ البحث. والمفروض بعد لم أبحث، ما زلت في أي شيء، ما زلت في عنوان البحث. فلابد أن أفسر الاقتضاء بتفسير يشمل كل ماذا؟ الآراء. كل الآراء ما هي؟ هنا ندخل في الآراء. طبعا عمدة البحث هو في بحث الضد، هو أي ضد؟ أي ضد الخاص، عمدة البحث. ذاك كأنه مذكور ماذا؟ استطرادا. في بحث الضد جماعة أنكروا الاقتضاء، لأنه نحن سؤال نسأل في العنوان هل يقتضي أو لا، جماعة قالوا أو لا، هذا رأي. جماعة قالوا يقتضي، الذين قالوا يقتضي اختلفت مشاربهم، فجماعة قالوا من باب المقدمية، جماعة قالوا من باب الدلالة الالتزامية، جماعة قالوا من باب الدلالة التضمنية، جماعة قالوا من باب العينية. شوف الآن في بعض الكتب، كتب تقريرات خارج، يعني تجد هكذا يقول أنه جماعة، يعني هالتعبير اللي عم عبر فيه المضمون ليس نص الكلام، أنه من باب المقدمية، من باب الدلالة الالتزامية، من باب الدلالة التضمنية، من باب الدلالة المطابقة. أنا شو عبرت عن الأخير؟ عيني. شوف السماء كم تبعد عن الأرض، دلالة تضمنية تبعد عن العينية كبعد السماء عن الأرض. الآن تجد في بعض الكتب المطبوعة يعبر بالدلالة ماذا؟ المطابقية. فإذا الأمور الثلاثة تحتاج إلى توضيح، هذه الأمور تحتاج إلى توضيح. صاحب الفصول رحمة الله عليه قال بالعينية. ما معنى العينية؟ أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده. العينية على نحوين، هناك عينية مفهومية كالعينية بين البشر والإنسان، هذه عينية ماذا؟ مفهومية. وهناك عينية مصداقية كالعينية بين الإنسان والضاحك مثلا، صحيح؟ عندما نقول دلالة مطابقية أي عينية؟ عينية مفهومية. وهذا لا يمكن لعاقل أن يدعي. صاحب الفصول يقول أنه دلالة مطابقية، يعني الأمر مفهوما هو عين النهي؟ لا أحد يقول بذلك. دلالة المطابقية يعني هذا هو هذا مفهوما، هذا لا يقول به أحد. صاحب الفصول ما يدعي هو العينية المصداقية، فلذا لا يصح أن تقول الدلالة المطابقية. العينية غير الدلالة ماذا؟ المطابقية. واضح المسألة؟ فإذا هناك رأي يقول أن الأمر بالشيء هو عينه النهي عن ضده، هذا رأي. هناك رأي آخر يقول لا، بالدلالة التضمنية. كيف بالدلالة التضمنية؟ تعرفون عند القدماء يوجد مبنى مفاده أن الواجب، أن الوجوب ليس بسيطا بل مركبا. مركب من ماذا؟ عندما أقول لك صلي، هذا مركب من جواز الفعل، من جواز الفعل وعدم جواز الترك، لأن جواز الفعل يشترك بين الواجب والمستحب والمباح، هذا بمثابة الجنس. التفتنا؟ الفصل أو الخاصة للواجب ما هو الذي يميزه عن المستحب والمباح؟ عدم الترخيص في الترك، أو فقل النهي عن الترك. فصار النهي عن الترك مدلول ماذا؟ مدلول تضمني. فصارت دلالة ماذا؟ تضمنية. طبعا هذا بالنسبة لأي ضد؟ بالنسبة للضد العام للنقيض، نهي عن الترك. اتفقنا؟ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الترك، هذا ضد عام. واضح الكلام؟ هذه تكون دلالة ماذا؟ دلالة تضمنية. جماعة قالوا لا، ليس عينية ولا تضمنية، وإنما هي ماذا؟ التزامية. فلما قطع النظر هل هذا اللزوم بين بالمعنى الأخص، فتكون الدلالة ماذا؟ فتكون الدلالة لفظية، أو لازم غير بين فتكون الدلالة عقلية مثل الملازمة في بحث مقدمة الواجب. التفتنا؟ على كل تقدير جماعة قالوا بماذا؟ بمسلك المقدمية. هذا مسلك المقدمية هو الذي يركز عليه الماتن، وسوف نبحثه بشكل مستقل. فإذا ماذا لاحظنا؟ أن الاقتضاء ليس على نسق واحد على جميع المباني. على بعض المباني يكون الاقتضاء بمعنى الدلالة اللفظية، لو كان من باب الدلالة التضمنية دلالة لفظية، أو كان من باب الدلالة الالتزامية البين بالمعنى الأخص تكون دلالة لفظية. على بعض المباني لا تكون الدلالة دلالة لفظية. فلا يصح لك أن تأتي وتفسر الاقتضاء يعني الدلالة، لأن هذا يتناسب مع الألفاظ ولا ينسجم مع مسلك المقدمية أو اللزوم غير البين. فلا بد أن تفسر الاقتضاء بتفسير ينسجم مع ماذا؟ مع تمام المباني، تكون أعم من الدلالة اللفظية والعقلية. صار واضح؟ فعندما نقول يقتضي لا يتوهم أنه بمعنى يدل اللفظ، بل هو أعم من دلالة اللفظ ودلالة العقل. هذا الأمر صار واضحا. نقرأ هذا المقدار. يقول: الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا؟ فيه أقوال وتحقيق الحال. الأول: الاقتضاء في العنوان، وركز فقط في هذا الأمر الأول على مفردة ماذا؟ الاقتضاء ومفردة الضد. الاقتضاء في العنوان أعم من أن يكون بنحو العينية، شوف تعبير الماتن، أو الجزئية أو اللزوم من جهة التلازم بين طلب أحد الضدين وطلب ترك الآخر، أو المقدمية على ما سيأتي توضيحه. فإذا الاقتضاء أعم، كما أن المراد بالضد ها هنا هو مطلق المعاند والمنافي، وجوديا كان أو عدميا. وجوديا يسمى، وعدميا يسمى بالضد العام. الثاني يأتي، والحمد لله رب العالمين. شو العبارة؟
وجوديا كان أو عدميا.
وجوديا كان أو عدميا، يعني الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن وجود شيء ينافيه أو عدم شيء ينافيه؟ ولذا لا، عدم ذلك الشيء لا مطلق العدم، يعني أو عدم لذلك الشيء يعني الترك، ولذا فسروه بالترك يعني النقيض. أي نعم. يعني شوف، الأمر بالشيء مع النهي عن الضد متحدان في الخارج، هذا معنى المصداقي، هذه معنى العينية المصداقية. نعم، مفهومهما مختلف، الأمر غير النهي. لا تناقشه، لا تناقشه، بحث آخر هذا يأتي.